تنحرف واسلك طريق المهتدي.
فالاستقامة رأس مال المتقين، كن دائما
بين الجماعة واعتدل.
الحق
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم انحراف. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يفتح بيننا وبينكم بالحق وهو خير الفاتحين، وأن يجعل عملنا كله لوجهه خالصة، وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. تحدثنا في الحلقة الماضية مع الكلمة الثانية لعموم أبناء هذا الوطن الكريم مع الإيجابية، وقلنا بالطبع عكس ما كان في النقاط التي اهتممنا بها في جانب السلبية، فقلنا يبقى لازم يكون في الحرص على إتقان العمل، مش بس العمل، لا ده إتقان العمل، ان احنا ننبذ العصيان، مفيش حاجة اسمها عصيان، قطع طريق، سوء الظن، التشرذم، الألسنة التي الفاحشة والأيادي المتطاولة والإحراق والقتل والتدمير، هذا ليس معنا. قلنا كمان إعلاء حق الوطن وأمانته، يعني كل اللي بيتكلم على الأرض بيدور على مصلحته، ومصلحته الشخصية، مصلحته الحزبية، مصلحته الجماعية، وليس هكذا يا أيها الأحبة تبنى الأوطان، وليس هكذا يمكن أن احنا نصحح ما أفسده النظام السابق على مر السنين الطويلة. قلنا كمان الأمل في النصر كامل، وأمارات الانفراج من الأزمة نراها بين أعيننا يقينا، لا بد أن يكون هذا الأمل ملأ قلوبنا، لا يفارقنا لحظة، مع احترام سنة التدرج. يعني الأمور ما بتتحققش في غمضة عين، ولا بنقول للشيء كن فيكون، ده كلام لربنا لوحده وسبحانه وجل جلاله، لكن احنا لازم ثم أتبع سببه. فإذا كنا عايزين يبقى لنا رواتب أحسن، يبقى لازم يكون لنا شغل أكبر، ولازم تبقى ما فيش سرقة، وبالتالي يبقى في فائض، الفائض يرجع على الناس، إلى آخر ما ذكرناه في الحلقة الماضية. النهاردة موعدنا بالخطة الموضوعة يبقى مع الإيجابية في الجانب الآخر أو في الشق الآخر مع مؤسسة الرئاسة، وحديث من القلب مع فخامة الرئيس الدكتور محمد مرسي. أسأل الله أن يثبت جنانه وأن يلهمه رشده وأن يرزقه البطانة الصالحة، وإحنا في كلامنا نبذل جهدنا للإخلاص الكامل لله سبحانه وتعالى، ولا نبتغي من وراء ذلك جزاء ولا شكورا، وهذا حق الوطن علينا وحق الرئيس علينا، وأداء لواجب الدين العظيم، الدين النصيحة، الدين والنصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولعامة المسلمين وخاصتهم. كلامنا بيبقى في شخص سعادة الرئيس وكل من يعمل تحت جناحه مباشرة، سواء كانت الحكومة أو سواء كانت مؤسسة الرئاسة بكل من فيها. احنا كلمنا لو تذكروا مع مؤسسة الرئاسة في الحلقة قبل الماضية في السلبية، وقلنا عندنا مشاكل أساسية في يعني الكل حاسس بيها تقريبا أو أغلبية الناس بتقولها. قلنا أول حاجة الأنا والتعالي، في حرص على انتماء حزبي، ممكن الحزب أو الجماعة، إحنا اللي صرفنا عليك في الانتخابات، إحنا اللي جبناك، إحنا لازم يكون لنا ميزة أفضل، لازم تسمع كلامنا. أفهم إن الكلام ده في السياسة مش وارد بس، لا ده موجود يقينا وفي كل مكان، يعني ده حتى لما بناخد قرض من مكان يقول لك شروط الدول المانحة. فلكن احنا بنتكلم معاك سعادة الرئيس من منطلق, او انا شخصيا بتكلم معاك من منطلق, فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات, والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فقبل ما بنتكلم على السياسة وافننها وهل هي تنسجم او لا تنسجم مع الاسلام, لا, ده احنا بنتكلم بمنطوق شرعي ويحكمنا في ويضبطنا في كل انفعالاتنا وقراراتنا. المفترض امر الله عز وجل لنحقق امره فينا, استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. قلنا نترك الانا والتعالي, قلنا كمان لابد من تقديم يعني ما ينفعش ان احنا نقدم الثقة على الكفاءة. هذا كلام يرجعنا الورا كثير ويحملنا امانات, بل النبي عليه الصلاة والسلام عد هذا من الخيانة لله ولرسوله وللدين والناس اجمعين. اتكلمنا كمان عن اللين اذا كان في غير موضعه, وقلنا اذا كان اللين ده خطة ممنهجة متحرفة لقتال او متحيزا الى فئة, دعنا لك وقلنا لك يبقى جزاك الله خيرا, انت رحيم بشعبك, بس لازم يكون في تواصل مع الناس عشان الناس تستوعب هذا الكلام وما يستثمرش ضد الاستقرار وضد الامان وضد السمع والطاعة في البلاد. قلنا كمان ما تنفعش سياستنا تبقى ردود افعال, نستنى لما تغرق الامور تولع وبعدين نبدأ ناخد قرارات كردود افعال. دي النقاط اللي احنا ركزنا عليها في حلقة السلبية مع مؤسسة الرئاسة. النهاردة بنتكلم في حلقة الإيجابية, المفترض ان هي بتعالج النقاط اللي قلنا عليها السلبية من المنظور الشرعي. في هذا المعنى اول ما بيقابلنا بنقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر الى المدينة اقام وحدة النسيج المجتمعي. لما خدها كده من البداية واحدة واحدة, آخى بين الأوس والخزرج بقوا جبهة اسمها الأنصار, ثم آخى بين الأنصار والمهاجرين بقوا جبهة واحدة اسمها أمة الإسلام, ثم آخى بين اليهود كذلك, ثم جعل مجتمع المدينة نسيج واحد للجميع على قدم المساواة, نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات. وهنا يعني كتير من الجماعة السياسيين يرون أن وثيقة المدينة لم تعرف البشرية أنقى ولا أزكى ولا أفضل منها. وأنا بدعو كل الناس المتخصصة في الاقتصاد والعلوم السياسية يدرسوا هذه الوثيقة ويقولون بحس العلم والفهم والفن أين تقع هذه الوثيقة من كل ما تعلموه من السياسات الشرقية والغربية. هذا بيفرض علينا سعادة الرئيس نقول المواطنون, مش هقدر أقول المسلمون لكن هقول فهما. هو طبعا المسلمون ده نص في القرآن, نص في السنة, نص في القرآن في آيتين, وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وأنا ربكم فاعبدون. موجود الكلام ده في السنة. المسلمون من المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم, صلى صلاتهم, استقبل قبلتهم, وأكل ذبيحتهم, أمة واحدة من دون الناس, يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. لكن بمفهوم اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم في وثيقة المدينة لما قال لهم ما لنا وعليهم ما علينا, أصبح الكل سواء في الحقوق والواجبات المعاشية. لذلك أقول العامل الأول يا سعادة الرئيس, المواطنون المصريون أمة واحدة تتكافأ دماؤهم. إحنا جعلنا كل الأعداء يجتمعون علينا في وقت واحد, ومش يعني كونك تشيل اي واحد من مكانه او تهد سهل, لكن الصعب انك تجمعهم على كلمة سواء. وأستطيع الجزم إن قيادة ما يحدث على الأرض تنفيذا لكن مش تخطيطا. أنا واثق إنه تخطيطا جاي من مكان تاني، لكن تنفيذا على أرض مصر يتحمل وزره الذين كانوا بالأمس تبعا للحزب الوطني. احنا ارتكبنا جريمة جميعا، والتخوين اللي احنا انكرناه في الحلقة اللي فاتت بلغ الذروة في نفوس الجميع. بقول هنا يا سعادة الرئيس، تعال ندي فرصة لكل المواطنين، الشريف منهم يثبت انه شريف، واللي مصر على الانحراف يفضح نفسه. ولما في كلب ينبح عليك، انا اسف في التعبير وده مثل عربي قديم، قالوا كلم صاحب الكلب، كلم صاحب الكلب يمنعك نباحة. يعني لما بتخش ضيف على واحد، العرب ليهم مع الكلب كلام كتير ومش مقصود بيه إهانة أحد معاذ الله، يقولوا على الرجل الكريم جبان الكلب، جبان الكلب، مهزول الفصيل. ودي يعني من الأساليب البلاغية العالية المأثورة عن العرب وكرمهم. فمعروف ان الكلب لما يشوف اي شكل جديد عليه ينبح، هو بينبح على طول يعني. فيقوم صاحب البيت يقول له خلاص يا بالاسم اللي هو مسموه له ده تبعنا، يروح ساكت. فمسكين من كتر ما يقول له اسكت تبعنا اسكت تبعنا صار جبانا لا ينبح، اللي يدخل يدخل واللي يخرج يخرج. فصارت هذه الكلمة من أساليب العرب البليغة التي تستعمل في وصف الإنسان بالكرم. طيب نشوف اتصال كده. مرحبا. مرحبا أخونا أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك دكتور عبد الله؟
مرحبا يا أحمد.
ربنا يجازيك عنا كل خير ويجعل ذلك في ميزان حسناتك.
آمين.
انا كنت عايز اسال بس في حاجه حضرتك في التصريح الجديد اللي قاله المفتي الجمهوريه الجديد ان احنا مش هنتدخل في السياسه ومش هنتكلم في السياسه وماليش دعوه بالعلاقات بالسياسه، والناس استغلوا هذا التصريح بتاع المفتي الجديد وهاجموا وزير الاوقاف لما اناشد خطباء الجمعه انهم يحسوا الناس في خطبه الجمعه على المشاركه في العمليه الانتخابيه. فقالوا ازاي خدوا، قالوا ازاي انت كوزير اوقاف تقول كده والمفتي الجمهوري قال مالناش دعوه بالسياسه والقصه دي، فارجو تعريف من حضرتك بس.
حاضر حاضر يا مولانا. اخونا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
اهلا وسهلا مرحبا.
دلوقتي حالي بالك كده يعجب حد يعني بصراحه بامانه الله.
نعم.
يعني مثلا الداخليه معلش تشتغل يوم وتريح يومين. اللي بيحصل في بورسعيد ايام حسني مبارك كان في امان عند دلوقتي الشرطه كانت شغاله. يقول احنا دلوقتي معلش انت ماشي خايف بتطلع ناس معاها اسلحه وذخيره وهنا وهنا وبيقطعوا طريق.
ساكن فين يا محمد؟
نعم.
ساكن فين؟
انا ساكن في اسكندريه.
يعني الكلام ده مش شايف انه فيه مبالغه يا محمد؟
مبالغه في ايه بالظبط؟
يعني الكلام ده اللي يسمعه كده يفكر البلد كلها ماشيه زي الفل، احنا عندنا بؤر فيها مجموعات صغيره وانتهت. يعني المساله واحنا اديناها حقها الحلقه اللي فاتت يا محمد. يعني بورسعيد على سبيل المثال لما اعتادوا على الداخليه وعلى مديريه الامن وحرقوها وجات العربيات عشان تطفي ناموا على الارض عشان يمنعوا العربيات تعدي.
طب وده صح بالله عليك؟
لا لا اله الا الله، مسؤوليه مين يا عم محمد؟ كلنا شركاء في المسؤوليه.
فين الداخليه طب يا شيخ؟
كلنا شركاء في المسؤوليه يا محمد. انا اؤيدك باننا غير راضين عن اداء الداخليه، لكن لا تتحمل المسؤوليه وحدها. مظبوط يا محمد؟
طب والبلد هتروح لحد فين يا شيخ؟
هتروح الى خير، انا مطمئن وقلت الكلام ده الاسبوع اللي فات. انت متابعني يا محمد ولا لا؟ متابعني ولا حظنا ان احنا اتمتعنا بيك النهارده؟ محمد
اللي طيب. قابلت حضرتك وقبل كده عملت مداخله مع حضرتك، وكان مع فضيله الشيخ محمد حسام كان في مجلس شورى العلماء.
جيد قوي يا محمد. انا اتكلمت الكلام ده باستفاضه الحلقه اللي فاتت يا محمد. النهارده احنا بنتكلم مع مين؟ مع مؤسسه الرئاسه.
حال البلد يعني يتعب اي حد.
طب انت دورك ايه يا محمد؟ شغال ايه يا حبيبي؟
دوري اللي انا موظف جمرك.
كويس.
انا شغال موظف جمرك.
كويس. دورنا ايه يا حبيبي؟
معلش انا يعني ماشي، انا حاسس يعني البلد بتروح للانحدار. تعالى حضرتك كده انزل انزل المينا، انزل المينا اسكندريه.
طيب يا محمد
اتفرج كده، معلش الناس المستثمرين كلها هربت
بسبب اللي بيحصل على الارض يا محمد.
مثلا قطر عايزه تشتري كذا.
محمد
ليبيا قطعت الحدود عشان كذا.
محمد بسبب اللي بيحصل على الارض يا ولدي.
نعم.
انزل شغلك، اتقن عملك، كلام اللي قلناه الاسبوع اللي فات. انزل شغلك، اتقن عملك، اعلي قيمه الوطن وحق الوطن عليك، لا تفقد الامل في نصر الله. كل ده الى زوال. اخونا سيد مرحبا.
اهلا بك يا شيخ.
مرحبا.
بقول لك يا شيخ يرضي ربنا يعني ان بقى يعني في العتبه علنا كده قدام الناس السلاح الابيض بيتباع. ده يرضي ربنا؟
سلاح ابيض ايه؟
سلاح الابيض المطاوي.
ايوه.
بتتباع علنا كده. النهارده نزلت كده فوجئت كده اتصدمت. فين الامان يعني اللي في البلد؟ فين معلش يعني؟
طب المطوه دي يا محمد يا سيد، المطوه دي هيقطع بيها طماطم.
لا يا شيخ، سلاح ابيض مطاوي تفتح وتقفل بتتباع علني. مطاوي.
ماشي يا سيد.
محطوطه كده على الترابيزات وتتباع علني.
ماشي يا سيد.
مش واحد بس، ده كذا واحد.
ارد عليك. حاضر يا سيد. حاضر. حاضر يا سيد. ربنا يحفظنا من كل سوء. مرحبا اختنا غاده.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
ازاي صحتك عامل ايه؟
احمد الله.
عايزك تدعي لي بس يا دكتور يا شيخ ان ربنا يشفي عني.
ان ربنا
يشفي
عني. اسال الله ان يحقق رجائك وان يصلح بالك ان شاء الله وايانا والمسلمين. ارجع تاني بقول يا اخواني، احنا المعنى اللي احنا بنعيشه المواطنون تتكافأ دماؤهم زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم، يعني محتاجينك يا ريس رئيس لكل المصريين بجد نحس الكلام ده. الكلام ده انت قلته ويمكن اخر مرة سمعناه منك في الحوار اللي كان مع دكتور عمرو الليسي، لكن احنا عايزين نحسه على الارض. هنحسه على الارض لما كل واحد يشيل همه في مكانه. مش ممكن هنكون امة واحدة وفي ناس بتتفرج على ناس. مش ممكن هنكون امة واحدة وان دايرة اتخاذ القرار وصنع القرار لا زالت مشوبة بالصوت الواحد وكأننا بنسمع نفسنا ما بنسمعش غيرنا ولا بنسمع غيرنا. الكلام ده عشان يتم يا ريس يبقى لازم حضرتك وانت سيد الفاهمين تاخد درس من سيدنا عمر بن الخطاب لما حذر الاقربين منه عيلته واولاده، وحذرهم انه هيضاعف عليهم العذاب لو خالفوا امرا له او عصوا امرا من اوامره. كان أكثر حزما في هذا الباب. المتربصين بيك كتير لشخصك، لدينك، لاسم الإسلام، وانت شايل أمانة ما فيش فيها وسط. يترقى إلى أول من يستظل بظل الله يوم لا ظل إلا ظله أنت وكل من يعمل معك ويعينك على هذا المشوار، ولازم تقول الكلام ده لرجالتك وحكومتك، يتنزلوا أسفل سافلين. فإذا كان الإمام العادل أول من يستظل بظل الله يوم لا ظل إلا ظله، فإن الإمام الظالم أول من تسعر به النار يوم القيامة عياذا بالله. ونعوذ بالله أن تكون من أهل النار، نسأل الله أن تكون من أهل الجنة وأن تكون من الأئمة العدول. عشان الكلام ده يتم يا ريس هيحطوا لك في السكة كتير من كتر اللي بيحطوه. كان الله في عونك، ده بيشدك وده بيزقك وده بيطعن في عرضك وده 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 بيطمع ابنك وده بيعرض عليه. مش عايزين نسمع لحد من أقاربك مش في مكان مسؤوليته أي حديث. بعد إذنك يا ريس، ابنك ده في البيت لكن ما هوش المتحدث الرسمي باسمه أساسة الرئاسة، هيغلطوا فيه، هينفعلوا عليه، هيكلموه، هيجرجروه، هيدفعنا فاتورة احنا في غنى عنها. ولما يطلع حكم قضاء يا ريس يبقى انت اول واحد تلتزم بيه، ولما يبقى الحكم فيه لينا معاه كلام نقول وننصح زي ما بننصح لحضرتك كده. يعني المحكمة الدستورية لما ترجع الفلول وتمنع اللي تواجد على قائمة الحزب الوطني دورتين متتاليتين بينما اللي جه دورة واحدة يرجع، بزعم ان ده يعني يحافظ على شيء من حق المواطن. طب واللي اتاخد من قفاف نص الليل وحرم بهذا من انه يلتحق بالجيش، ده كان اللي بيروح بلحيته ما بيكلموهوش غير لائق ويطلع، يحرم من ان يمثل هذا البرلمان او غيره. اعتقد ان المحكمة الدستورية بمقتضى المواد الحاكمة والشرائع السماوية جانبها الصواب. لو عكسنا كان أقرب إلى الصواب، ولو قلنا العدالة يبقى على الأقل هذا عذر قهري. ده ربنا بيقول ليس على المريض حرج. ليه؟ لأن مش هحاسبه بشيء مش متاعه. وقال ليس على الأعمى حرج. ليه؟ ما هوش الأعمى نفسه. وقال ليس على الأعرج حرج. ليه؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. ومين مننا كلنا كان له أو يملك لأمره شيئا؟ أنا شخصيا في 2005 يعني بعد حوار كده، وكان يتمنى المسؤول ان انا ما اجيش مرة تانية للعمادة الثانية واتزنق، كان عرضها علي ورفضت. لما قبلت بقيت كعب داير على الجهات المسؤولة، وخدوني المسؤولين الى لازغلي وقعدت مع المسؤول. كنت اول مرة اعرف ان كل شعبة لها واحد، ولقيت بيقول ان انا سلفية جهادية وان انا اخوان مسلمين. فقلت له انت ما بتفهمش حمار البعيد. طبعا كانت كلمه كبيره والعمليه سخنت وكانت مشكله. السلفيه الجهاديه فكريا لا تلتقي مع الاخوان، وانا راجل استاذ ده تخصصي. طبعا بعد شغلانه على ما العمليه فاقت ورقت، وده عشان كان اي حد بيكتب كلمه خلاص. وقلت ساعتها للمسؤول انا لو على المنبر بقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، وكونوا عباد الله إخوانا، هينزل يكتب عبد الله بركات بيكتب بيدعو الناس يجتمعوا أو يلتقوا أو ينتموا إلى جماعة الإخوان. والراجل شعل رقبته، وده مساعد الوزير وقتها، وقال لي والله دي حصلت وأنا مسؤول عن مكتب في محافظة من المحافظات، ولولا إن أنا كنت مصلي الجمعة مع الراجل اللي جايني التقرير على مكتبي أنا كنت اعتقلته. وربنا جعل الجملة دي فتح باب فرج إن إحنا ناخد وندي في الكلام. المحكمة الدستورية جانبها العدل والصواب، من حقك تراجعها بالراحة، مش بتتدخل في شغلها ولا حاجة. إنما ما ينفعش إن واحد أوذي في الله وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، واعتبر هذا المنع من أداء الخدمة العسكرية يبقى مانع من إنه يترشح. يبقى اللي منع من أجل انتماء ديني ياخد حقه ما لم تكن عليه أحكام أخرى، أما عليه حكم مخل بالشرف، حكم جنائي إلى آخره، مش عايزينه. ولو تمسح في لحية أدي لحيته 10 مرات. احنا ما بندافعش عن الأشكال يا ريس، إنما نراجع بالراحة، ولازم يكون لك جهد في هذا. فلما يصدر قرار يا ريس ويعطي الضباط الملتحين حقهم في العودة إلى العمل، أما كان بتطلع القرارات من المحكمة أيام مبارك كان بتتلحس، وأي وزير مش هنطبق حكم المحكمة أو يستشكل أو إلى آخره. لازم حضرتك تديني تعليلي قيمة احترام القانون. أنا مش هقولك أنت مسلم ودي سنة النبي، مش هقول دي، ولا هقولك أن الضباط في الجيش الإسرائيلي مطلقين لحاق، ولا أقولك أن في أفراد في القوات المسلحة الأمريكية مطلقين لحاق، ولا هقولك أن في كلام ده موجود في الجيش البريطاني وغيرهم. أنا هقولك حكم محكمة، إذا أنت يا ريس ورجالتك ما احترمتهوش هنسيب إيه للبلطجية؟ أرجوك، إحنا عايزين نحط لبنة نبني عليها، ده إحنا بنغمض عينينا عن الحكم اللي فيه قصور من القضاء أو فيه شيء من الجفوة، بنقول عشان طبيعة المرحلة عايزين نعدي وبنسكت، لعل وعسى بكرة إن شاء الله يكون أحسن من النهاردة. ومن ثم مسألة إن يكون في حكم محكمة بات ولا يطبق في عهدك، هذه لا يمكن أن تقبل. وأول أمارات الإيجابية أن تلزم نفسك في شخصك وأهلك وأسرتك وحكومتك بأن تقول للحكم القضائي تمام، سمعنا وأطعنا، ما لم يحرم حلالا أو يحل حراما. وما أحوج المجتمع اليوم، المفترض في الضابط اللي بيقول أنا بتبع سنة النبي هنحاسبه، مش ممكن يتبع سنة النبي ويروح متأخر ولا ياخد رشوة ولا يزور تقرير ولا ينصر ظالم ولا يأتي على مظلوم ولا يتفرج على اللي بيحصل في الأرض على الأرض ويقول لك أنا مالي، مش هيحصل. ده اللي بيقول أنا بتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى هيأدي الفرض وهيأدي الواجب، وهي دي النوعية اللي انت محتاجها النهاردة. انت عندك عجز وقصور في الداخلية فبكل المقاييس، لكن انا لا هتكلم بمنظور الإسلام ولا هتكلم بمنظور المصلحة، انما انا بقول لحضرتك احترام القانون، وانت اول من يحترم القانون، ويجب ان تتدخل لتلزم حكومتك ووزيرك باحترام القضاء واحترام القانون. هذا اول ما سيمكنك من انك تعمل صح. انت النهاردة مش قادر تعمل حاجة، معقول البيت بيتحرق ولا الراجل مصاب وينام لي 5 6 على الاسفلت تقوم الكل يقف يتفرج لغاية لما مديرية الامن تصفى ولما المتعور يموت؟ اي بلطجة اكثر من هذا يا ريس؟ ما كناش هنعرف نتصرف في مثل هذه الاحداث. ما ننفعش نحكم وما ينفعش نكون سياسيين ولا تنفيذيين، واول عمود هتعتمد عليه بعد الله القضاء يا ريس، القانون يا ريس. عشان كده بقول لحضرتك المواطنون امه واحده، وليس أحد فيهم فوق القانون. وعلى رأس هذا كنموذج قدام عينينا الآن صارخ اكفينا شر المهزلة اللي احنا فيها دي، ولتحترم وزارة الداخلية القضاء وأحكامه وترد هؤلاء الضباط إلى أعمالهم. معانا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله.
مرحبا يا أم محمد.
أيوة فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك. أنا ليا طلب. ليا طلب عند حضرتك.
أستأذنك.
وأنا عارفة إن هو يعني.
طب أستأذنك توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون.
حاضر.
يلا.
حاضر.
مرحبا بيك.
أيوة فضلت الشيخ.
تفضلي يا أم محمد.
أيوة أنا ليا طلب عند حضرتك وأنا عارفة إن هو طلب غريب شوية.
تأمريني.
أنا عايزة أقابل سيادة الرئيس. عايزة أقابله مقابلة شخصية.
طيب ما المسؤول؟
أرجوك ما تسخرش من هذا الطلب.
اتقي
يعني.
الله. اتقي الله. أنا أسخر ليه؟ إن ربنا بيقول لا يسخر قوم من قوم من عسى أن يكونوا خيرا.
الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
بس شوف يا أم محمد. نعم. إيه رأيك أنا عمري ما قابلت الرئيس.
طب ما حضرتك تقول على الشاشة إن أنا عايزة أقابله وأديك رقم تليفوني.
يا رئيس. يا رئيس هذه مواطنة لها حق عليك، وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلبه لحاجتها، فقال لها اختاري أي سكك المدينة شئت، وانطلق النبي معها وما تركها حتى قضى حاجتها. روحي قصر الرئاسة يا أم محمد واطلبي مقابلة الرئيس، وأسأل الله أن يذلل مهمتك بالنجاح والتوفيق إن شاء الله. مرحبا بالأخ متولي.
السلام عليكم يا سيدي.
أهلا وسهلا
سيدي. والله أعلم الله إن أنا بحبك في الله، وربنا أعلم من قدرك وثبتنا وثبتك يا رب.
آمين.
أنا عايز أتكلم في كام حاجة كده فرصة ساعة. نعم. صدرك أولا، وأنا والله ليس بعالم ونفسي أبقى شخص ملتزم، ولكن بقول حضرتك أنا أرى وحضرتك تعقب اللي بيحصل في مصر من التيار الديني اللي هو بيعمل عملية، أنا وجهة نظر فيها ملائمة، عشان يقول للناس اللي الدين بتاعنا دين لطيف، اللي الدين بتاعنا دين كذا، على أساس نخاطب في الداخل والخارج، جايز أكون أنا مخطئ، واخد بالك؟ وبيترتب على ذلك حضرتك بعض أمور زي ما أنت شايف بقى في الساحة اللي موجودة، دي حاجة. الحاجة الثانية إذا إحنا بنتكلم ده أنا بكلم في ودن كل من هو له يعني عقل وخايف على دينه وعلى بلده، أنا أرى اللي دي فرصة مش هتتكرر، ولابد أن ندير المرحلة بمرحلة بعقلية سيدنا النبي والتابعين وبالوسطية. احنا مش بنقول إن نعتقد ناس ما لهمش حق الاعتقال أو نظلم ناس زي ما التيار الإسلامي الظلم، أما يطلع علينا ميدو ولا ميزو بيقول أنا من الأزهر ويقول لك هنشنه وحنعلقه وحنقتله هو وجماعته، انا مش فاهم هذا ده يعني. انا اولا مش اهل يعني، انا مش شايف اللي هو ده يسكت عليه عشان تقول حلم، انا مش شايف اللي ده فيه اي شيء من الحلم ابدا، دي حاجه. اما بالنسبه لاخواننا الملتحيين فانا ارى ان الوضع فيه ملائمات سياسيه، عشان برضو نقول للناس اللي هم جبهه الافلاس او غيرهم، مع ان جبهه الافلاس مش موجوده في الشارع، احنا بفضل الله المسلمين كلنا والشعب المصري هو اللي موجود في الشارع، عشان نقول لهم الوضع ده القضاء حر، مع ان في سلبيات كتير. اما النهارده وزير الداخليه السابق نختلف او نتفق معاه يتهاجم على بيته، الوضع مش كويس. الحاجه الثانيه انا يعني بس اسمحك، ولد مسكين رحمه الله ادعي له في بلدنا قريه برنبال الجديده مركز منيه النصر محافظه الدقهليه دكتور عبد الله، هذا الولد مجند في القوات الامن البورسعيد بيقضي خدمته زي ما احنا قضينا خدمته، جه لابوه في نعشه اول امبارح حضرتك، هل ده يرضى حد؟ هو ولد اتقتل واخد بالك، وكانت دفنته عندنا المغرب، ادعي له الله يرضى عنك وكل
اسال الله ان يتقبله في الصالحين، اسال الله ان يتقبله في الشهداء الصالحين. بس في حاجه يا متولي، حضرتك بنفس الغيره دي تطلع تكتب بلاغ في ميزو ده بالتحديد للنائب العام، ويكون معاك السدهاية اللي مسجلة الكلام اللي قاله وكل الشعب سمعه، وهي دي الإيجابية اللي لازم كلنا نتحرك بيها. الكلام ده مش هتقدر مؤسسة الرئاسة تعمله، لكن ده واجب علينا احنا نعمله. النائب العام مش هيعمله من دماغه، لازم يجيله بلاغ بيه، واللي يقدم بلاغ بيه ما يروحش يقدمه مجهول، ما يقوليش الناس المتزعمة الاعتصام في بورسعيد مثلا ده يبقى عملتش حاجة، لازم تقولي فلان وفلان عشان ينظر، وده أمر قانوني زي ما بيقول الجماعة القانونيين. طيب احنا كده هتروح مننا الحلقة يا مولانا. طيب أخونا أشرف مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور الأغاني الحبيب علينا.
أهلا وسهلا جزاكم الله خير.
والله يعني بلا مجامل هذا البرنامج يعني ناجح ناجح.
ربنا يبارك فيك.
وإن كان يعني يسمى بانحرافات أو انحرافيون، لأنه قد كثر الانحراف وكثر الانحرافيون وكثر المكر من الظالمين، وقال تعالى وهو أصدق القائلين: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال.
آمنت بالله.
ويقول تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أو فلا تظالموا.
جزاك الله خيرا يا أخ أشرف. أخونا أحمد.
دكتور عبد الله
اهلا وسهلا،
بارك الله فيك سيدنا.
وفيك يا اخي الكريم.
عايز اقول سيدنا ان سئل شيخنا ابي اسحاق الحويني حفظه الله تعالى: اين انتم من العز بن عبد السلام؟ فاجاب شيخنا: في عصر العز بن عبد السلام كان الرؤساء والملوك يستشيرون العلماء ويقبلون على اياد العلماء. فنتمنى هذا العصر سيدنا مشايخنا وعلمائنا الربانيين يرجع هذا العصر ونشوف مشايخنا هم اللي بيحلوا قضايا الناس.
ان شاء الله يا احمد، اذا قدمنا ما وجب علينا سيتحقق لنا هذا ان شاء الله، او لمن ياتي بعدنا ويكفينا اجر الدلاله. ربنا يستعملنا ولا يستبدلنا يا ولدي. بقول يا اخوانا النقطه الثانيه بعد اعلاء قيمه القانون على الكل، على الرئيس، عليك يا رئيس، على عيالك يا رئيس، على بيتك يا رئيس، والله العظيم على فص سنين عينينا ان امك تتشتم او يكتب على القصر بتاعك الكلام اللي بنشوفه او بنسمعه او يترمي عليه المولوتوف. اللين شكرناك عليه، بس العملية واسعة قوي، والشارع عاطفي عايز يشوف على الارض حاجه. كل الناس والاليه هنا اعلاء القانون، ولتكن بدايه في رد المظالم لاهلها ونصفت هؤلاء الضباط والصف وضباط الصف الملتحين، واحترام حكم القضاء، وخلينا نقول يا رب عنا. اما النقطة الثانية يا ريس، احنا عندنا ازمات، وعندنا بعض الوزارات وهي نسبة كبيرة يرصدها رجل الشارع، كل واحد بيهرب من مسؤولية. عين العقل انك تقول الوقت ضيق ومش وقت تغيير الحكومة دلوقتي، الكل بيغني عكس كده. ويمكن واحد يسأل: طب ليه النهاردة الكل بيتكلم على الحكومة؟ لأن الدستور إدى رئيس الحكومة سلطة أعلى من سلطة رئيس الدولة في على الأرض. اللي احنا عندنا أصبحنا نظام الحكم نظام مختلط الآن، مش رئاسي، وبالتالي لما ياخد رئيس وزارة أحسن ما ياخد رئيس جمهورية. كل ده لعبة الناس اللي عايزة تخطف وتجري، انما اللي بيدور على مصلحة البلد فاهم. بس ما ينفعش ان انا عايز ابعد عن نفسي المشكلة، او ان انا شغال بوسطجي واروح اودي التعليمات والتحريات لمعالي رئيس الوزارة أو لمن له صلاحية اتخاذ القرار كائنا من كان؟ ده اللي مضيعنا يا رئيس. احنا محتاجين يا رئيس حاجتين الآن، حاجتين أساسيتين، وأسأل الله أن يعينك عليهم، وإلا تفعل تحمل نتيجة عدم فعلك وأنت أدرى بالنتيجة من كتاب الله نصا، فأنت حامل لكتاب الله. الجزئية الأولى لازم يبقى التعليمات مباشرة، لازم يقوم كل وزير خانع، لازم نعرف اللين النبي دعانا إليه وربنا أعطانا أو وعدنا يعطينا على الرفق ما لا يعطي على العنف، لكن يخطئ من يفهم هذا القول النبوي، وإلا لماذا احمر وجه النبي؟ ولماذا لم يغضب إلا إذا انتهكت حرمة الله؟ لماذا لم يكظم غيظه هنا؟ ما انتقم رسول الله لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. لو اللين مطلق عمره ما كان يغضب، لكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم وعاقب النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا لازم نفهم اللين في موضعه مندوحة وحسن خلق، واللين في غير موضعه مذمة. مذمة كيف يأمرنا الله بخلافه في موقف عقوبة الزاني مثلا، حين ينهى أن تأخذنا الرأفة بهؤلاء؟ إن كنا نؤمن بالله هل يحض الدين على العنف أو الكراهية كما يقول أعداء الإسلام؟ لا، لكنها غضبة لله أن هذا الفعل لا نقبله ولا نحب من نقبله من يفعله، وبالتالي لو هذا المعنى قلبي مش هنعمله. الأمر يا رئيس محتاجين الحكومة التي أنت تبقي عليها إلى انتهاء البرلمان، ماشي، يبقى نقول كده نقوم أخطأنا، والناس اللي بتتفرج، الناس اللي بتجامل، الناس اللي بتجيب فصيل واحد على حساب الباقي مش هتقعد، وتبقى صريح وواضح وتحاسبهم على هذا المعنى. الناس اللي عايزة تقضي أيامها بدون مشاكل، وكيل الوزارة يمضي، هي خايفة تمضي، إيدها مرعوشة، شكرا، مش محتاجين ديكور اسمه وزير، لا وزير ولا غفير. احنا محتاجين اللي يشيل بكتافه ويحميك هم المسؤولية أمام الله، ولا يصدر لك المشاكل. الوزارة اللي بتشتغل بالأسلوب ده هي اللي بتجيب لك المشكلة لغاية عندك، وفي الآخر الشعب بيحاسبك أنت على كل حاجة. الأمر الثاني يا ريس، لازم تبقى عينك أبعد من هذا. احنا اتفقنا وقلنا الثقة قبل الكفاءة، لا، هذه خيانة، يبقى لازم الكفاءة قبل الثقة. أرجوك يا ريس، عايزين قاعدة بيانات نعرف مين هي الكفاءات على مستوى مصر في كل القطاعات، وده هيكون لنا فيها كلام أنا قلته لك زمان وهكرره مرة تانية وأنا بتكلم في الآليات. النقطة الثالثة النهاردة يا ريس، الحكومة ومؤسسة الرئاسة إيه رؤيتها؟ إيه رسالتها؟ إيه أهدافها؟ في خطة إحنا ماشيين عليها؟ إذا قلت لي هنصلح كل المشاكل ده كلام مستحيل، أنا عايز أنظف بس المكان من القذر اللي فيه، عايز أهيئ نفوس شعبي للصلاح والإصلاح، عايز أصنع النموذج الصالح في كل مؤسسة، يبقى فيه نموذج صالح، عايز أشغل الإعلام صح. الإعلام مملوك يا ريس الخاص لناس انت عارفهم وكلهم عندهم دمامل، محدش يشتغل مع الحزب الوطني يا ريس وراسه ما فيهاش 20-50 غرزة، مش بطحة، ده 100 بطحة. لو عرفت تمسك رب البيت الكلب اللي عنده مش هينبح. وانا بتكلم كلام متغطي اهو. وتصرف. احنا محتاجين الاعلام يدعو الشعب الى السكينة والعمل والنماء. محتاجين الكفاءات اللي بتحل كل الاشكاليات. انا عندي مجرمين وعندي بلطجية وعندي ناس مأجورة وعندي ناس بتستعين بالخارج وبتستغيث بالخارج وعندي ناس بتكره الناس على البلطجة وعلى الاعتصام وعلى عدم العمل وعلى عدم الوفاء بالحق. معقول اشوف محروق وسيه محروق؟ اعتداء على العرض والارض والمبنى واقف اتفرج؟ مع اسوأ الاحتمالات لابد ان تكون انت ومؤسستك على قدرة فائقة للتعامل مع كل السيناريوهات وكل الاحتمالات. مفيش واحدة جت تفطم ابنها يا ريس قالت له يا ابني يا حبيب قلبي اللبن في صدري مش هينفعك ولا يكبرك. اسمع كلامي يا حبيبي وكل اللقمة دي عشان تكبر واشوفك عريس. نحجز لها في العباسية يا ريس. والنفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطمي. لابد من كفاءات حولك تعرف كيف تتعامل مع من يحسن كما تعرف كيف تتعامل مع من يسيء وتعرف كيف تكون مستوعبة لكل المكر الداخلي والخارجي ثم تستعين بالله فيؤيدها الله بنصره وبالمؤمنين ويؤلف بين قلوب أوليائهم. هذا المعنى يا ريس يحتاج إلى جهد جهيد ينبع ويفيض فإذا تحقق فالأمر إلى خير وإن لم يتحقق فنحن نراهن على غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. لابد من وضع إطار زمني لكل ما تعلنه على الناس من رؤى. ومش عايزين حكاية المئة يوم ونرجع نجادل فيها زي اللي فاتت. إنما ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. خليها مراحل. خليها خطوات متتابعة. خليها تقوم على المشاركة. أكبر خطر يا ريس إن أنت تعمل وإحنا نتفرج عليك. أكبر خطر يا ريس إنك تخلي الميزان معوج. إن ما بقاش ليك حقوق والشعب له كل الحقوق. لا يا ريس لا تخرج على شرع الله. والكرم الزايد كرم الشراقوة الزايد ده بلاش منه. خلينا في مقام العدل. ولما تستقر ليك الأمور مع ناس تقدر الكلمة الطيبة هتعرف القيمة. مش مع ناس بتتربص بيك لو صليت أو قريت آية. يا ريس العدل أساس الملك. لابد أن تقوم المسيرة على المشاركة. المشاركة الفاعلة. ما انتش أحسن من ذي القرنين لما سألوه أن يصنع الحاجز قال أعينوني بقوة. أعينوني بقوة يعني ابذلوا أقصى جهد عندكم أعمل لكم. إنما احنا كلنا بنتفرج ولما نشوف الرئيس هيعمل إيه لما نشوف الحكومة هتعمل إيه احنا تعبنا. أنا على المستوى الشخصي تعبت. أنا ممكن يبقى أحب الناس إلى قلبي ممكن يبقى أقرب الناس إلي من أرحامي وأصهاري اللي ما كنتش أظن إن في بني آدم أحسن منه ولا زلت أحسبه كذلك. لما بنتكلم في المسائل على الأرض أنا ما بقدرش أكمل حوار معاه. أنا شخصيا على المستوى الشخصي النهاردة بتخنق إن في تفكير بهذا المعنى ان في عقول من المصريين غيبت عقولها الى هذا الحد وخلعت عيونها باصابعها وباعت وطنها بلا ثمن وجعلت كتاب الله خلف ظهورها. اما الناس الطيبة بتعمل كده ووصلت لهذا المستوى؟ اما لأهل الخبث واهل المجون والذين عدموا المروءة ماذا يفعلون فينا يا ريس؟ يا ريس احنا بنمر بمحنة عظيمة، فما بين واحد يقول لك العزلة واجبة الان، دي فتنة وزمن الفتنة لابد ان نعتزله، واحد تاني يقول ده حرام المشاركة في هذه الخطوات وده مخالف للتشريع وده باسم الدين، وواحد تالت يطلع يقول ما فيش حاجة اسمها سياسة في الدين وارحمونا بقى ويفتي ويقول، واحد عكس هذا كله وتيار كامل عكس اي كلمة تطلع فيها اسم الاسلام. تعالوا الى كلمات سواء وأنت قائد المسيرة، لابد يا سيدي الرئيس أن تكون لنا رؤانا المحددة وأهدافنا الواضحة ورسالتنا الصحيحة الصريحة، ولابد أن تكون لنا آلياتنا لتنفيذ هذه المعالم وفق إطار زمني محدد، والعبرة مش بالكسرة. نبدأ، وأول ما يلزمنا الآن النكد اللي في الشوارع ينتهي، بؤر الفساد اللي اتزرعت لك في مدن القناة أو في الدقهلية أو في غيرها لازم تنتهي، ولازم تقعد كل الأطراف معاك وادرس وشوف. أنا لا أزعم إني أملك الحل السحري، لكن اسمع من كل من عنده رؤية واخلص النية لربك، ولا تتكاسل وما تقوليش لما نوصل بقوة الدفع لانتخابات البرلمان هتتحل المشاكل دي. أرجوك يا ريس، أخشى أن تموت قبل هذا الموعد. ماذا تقول لربك؟ لا، احنا محتاجين شوارعنا تنضف من امبارح قبل النهاردة، الآن قبل الصبح، في أقرب فرصة ممكنة. وده هيرجعني لأول جزئية، القانون يا ريس، القانون يا ريس، القضاء يا ريس. ولو حصل الكلام ده يا ريس، ناس اللي نامت على الأسفلت دي، أنا مش هقول لك هات عربية ودسهم، هذا ليس من الإسلام، لكن لازم يبقى في آلية للتعامل، وتشيلهم وهم نايمين كده، ويتكلبشوا كده، ويطلعوا بالتهمة بتاعتهم كده. خلصت يا ريس؟ لا تقول لي ده اسمه تظاهر سلمي، ولا تقول لي ده تعبير عن الرأي يا ريس، ده قتل يا ريس. اسلامك علمك ان لو بلد اشتركت بالوشاية بالدلالة بالمعونة بالفعل في قتل رجل واحد يقتلون به جميعا، ونزيف الدم عندنا مش عايز يبطل يا ريس. اتق الله في امانتك، ولابد ان يقوم الاكفاء من رجالك بواجبهم، وألا يكونوا مرتعشين ولا خائفين، ومن لم يكن أهلا لمكانه فليرحل، ومصر ولادة وليأتي غيره. أما الجزئية الأخيرة فأنا عايز أذكرك بربنا، إن الشعب المصري كله يرضى عنك ده مستحيل، وغاية الناس يا ريس، رضا الناس يا ريس غاية لا تدرك، ومن في الناس يرضي كل نفس وبين هوى النفوس مدى بعيد. إن حرصت على أن ترضي الناس والمخالفين معاك في السياسة والأطياف وهذا الهم، هتخسر كتير من دينك. فمن أرضى الناس بسخط الله وكله الله إليهم، سخط عليه ووكله لهمه. عيش بقى في الهم ده والتاريخ مش هيرحم، وما نابك إلا تقطيع هدومك. إنما إن حرصت على أن يرضى الله لا تخشى أحدا. أرضى الله عنك الناس ورضي عنك، وكفاك الله شر الناس. وأنا بكرر تاني، اللي حصل على الأرض في مصر كان كفيل يحرق أكبر دولة في الدنيا. لو حصل في أمريكا يحرقها. لما نزلوا في نيويورك يا ريس، الفيديوهات موجودة على اليوتيوب، الشرطة سحلتهم سحل، لا سمعنا حقوق إنسان ولا سمعنا حد. ورغم ذلك أنا ما بقولكش اسحلهم، أنا بقولك القضاء والقانون والحزم والعدل. لكن عايز أقول إن هناك خطوط حمراء عند أي عاقل. لو أحرصت على أن يرضى عنك الله هيستوي عندك تقعد على الكرسي أو ما تقعدش. خلي بالك يا ريس، ما أنت هتسيبه غصب عنك أو بمزاجك. هتسيبه لو خلصت المدة والشعب ما اختاركش، هتسيبه لما يجي لك ملك الموت. وما أدراك ما ملك الموت، لا هيمنعه ولا هيحوشه، يتسيبه يسيبك والدنيا كده. فتسيبه وأنت لم تحمل تبعاته تبقى أنت منصور، والكل يذكرك بالخير ويرضى عنك ربك. إنما لو سبته وتبعاته، ما أنت بكيت وأنت بتصلي لما سمعت الآيات يا ريس؟ مش أنت برضو بكيت في الحرم لما زرت المملكة وعملت العمرة وسمعت الشيخ خالد يقول وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم؟ اوعى تنسى دي يا ريس. والله الذي لا إله غيره، لولا حبنا لك وثقتنا فيك ودعاؤنا لك وحرصنا عليك وطاعتنا لله قبل كل ذلك وحبنا لوطننا قبل كل ذلك، ما قلت لك شيء من هذا الكلام. احرص على أن يرضى الله عنك ولو كنت وحدك. فهذا هو الصديق يعزم على مقاتلة مانع الزكاة، كل الصحابة ضده، عمر ليس معه، كبار الصحابة ليس معه. يقول لعمر: أجبان في الإسلام جبار في الجاهلية يا عمر؟ والله لو تخطفني الطير، لو لم يكن في المدينة غيري. هنا ده المعنى اللي أنا عايزه، لو أنا لوحدي في المدينة يا عمر والطير هياخد من جسمي بالحتة كده، ما تأخرت عن قتال من فرق بين الصلاة والزكاة. والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. أبو بكر يا ريس كان مشهور قوي باللين والموادعة، من صفاته أنه رجل أسيف كثير البكاء. القوة دي جت منين؟ عمرك ما هتكون في لين أبي بكر. أنا أعلم أن شخصيتك قوية، أقوى بكتير من أبي بكر، لكن إحساسه بالأمانة، حرصه على أن يرضى الله عنه، جعله يقف هذا الموقف ولم يبالي. المواءمة السياسية يا ريس لها إطار في الإسلام وليست في كل المواقف. لما جه يمشي جيش أسامة، الصحابة الكبار زقوا عليه سيدنا عمر. عمر جه يبلغ الرسالة: الناس يا خليفة رسول الله بيقولوا الجيش فيه من هو أكبر سنا من أسامة. يقول له: هيه يا ابن الخطاب، يوليه رسول الله ويعزله أبو بكر؟ اللي يوليه النبي لازم يولى ويوليه ويمشي معاه وهو ساحب البغلة لأسامة. أسامة يقول له: يا خليفة رسول الله والله لا يصح، لأنزلن أو لتركبن؟ يقول له: والله لا نزلت ولا ركبت. رجليه تخبط في حجر يا ريس، يتألم. النفس تحدثه: كان عليك من ده بكام؟ ما كان كفاية تودعه من على باب الخلافة. يكلم نفسه يقول لها: يا نفس، ما أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. احنا لغاية النهاردة يا ريس وهنفضل ليوم القيامة، يقول أهل العلم وأولو الألباب وأصحاب الإيمان ردة ولا أبا بكر لها، مع كل معضلة تقابل أي مجتمع مسلم. ياه دي مشكلة كبيرة، بس يا خسارة مش لاقين ليها واحد زي أبي بكر. أصبح رجل المواقف يا ريس، احرص على أن ترضي ربك ولا تدري أين تموت ولا متى تموت ولا كيف ستموت. احرص على أن ترضي ربك وعيش يومك يوم بيوم، بل لحظة بلحظة. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. واحتمي بعد الله بشعبك ولا تبتعد عنهم كثيرا، ولا تجعلهم يشعرون أنك معزول عنهم ولو كلمتين كل صباح. احرص على هذا، وأنا على يقين أن هذه الأربعة من أمارات الإيجابية لو نفذت في مؤسسة الرئاسة وسياسات الحكومة سيشعر الناس بشيء من التغيير. فإن وجهتهم توجهوا، وإن أمرتهم أطاعوا، وإن نهيتهم انتهوا. وساعتها المفسدون قلة والمبطلون قلة، ولن يكون لهم وجود، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مشاهدي الكرام، تلك لمحات سريعة مع بند الإيجابية، نرجو الله أن يتقبلها منا، وأرجو الله أن تتحقق وأفضل منها. ويبقى لنا مع الكلمات الثلاث الآلية، سنقدم رؤيتنا في الآليات التي يمكن أن تحقق تلك الكلمات، فنترك السلبية ونحقق الإيجابية، سواء على مستوانا الفردي والشعبي أو على مستوى مؤسسة الرئاسة ورئيس الدولة. إلى هذا اللقاء في أسبوعنا المقبل، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا تنحرف، لا